الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة موسى عليه السلام، هو موسى ابن عمران ابن قائف ابن عازر ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقد ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن، وذكر قصته في مواضع متعددة مبسوطة مطولة وغير مطولة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، طاء سين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يذكر تعالى ملخص القصة ثم يبسطها بعد هذا، فذكر أنه يتلو على نبيه خبر موسى وفرعون بالحق، أي بالصدق الذي كأن سامعه مشاهد للأمر معاين له. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، أي تجبر وعتى وطغى وبغى وآثر الحياة الدنيا، وأعرض عن طاعة الرب الأعلى، وجعل أهلها شيعا، أي قسم رعيته إلى أقسام وفرق وأنواع، يستضعف طائفة منهم وهم شعب بني إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله، وكانوا إذ ذاك خيارها الأرض. وقد سلط عليهم هذا الملك الظالم الغاشم الكافر الفاجر، يستعبدهم ويستخدمهم في أحسن الصنائع في أخس الصنائع والحرف وأرداها وأدناها، ومع هذا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدرسون فيما بينهم ما يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه. وكانت هذه البشارة مشهورة في بني إسرائيل، فتحدث بها القبط فيما بينهم ووصلت إلى فرعون، فذكرها له بعض أمرائه وأساورته وهم يسمرون عنده، فأمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل حذرا من وجود هذا الغلام، ولم يغني حذر من قدر. وفي ذكر سدي عن ابن مسعود أن فرعون رأى في منامه كان نارا قد أقبلت من نحو بيت المقدس، فأحرقت دور مصر وجميع القبر، ولم تضر بني إسرائيل. فلما استيقظ أهله ذلك فجمع الكهنة والحزقة والسحرة وسألهم عن ذلك، فقالوا: هذا غلام يولد من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه، فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النسوان. ولهذا قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وهم بنو إسرائيل ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، أي الذين يؤول ملك مصر وبلادها إليهم، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، أي سنجعل الضعيف قويا والمقهور قادرا والذليل عزيزا. وقد جرى هذا كله لبني إسرائيل كما قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. والآية وقال تعالى فأخذناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك أورثناها بني إسرائيل. والمقصود أن فرعون احترز كل الاحتراز ألا يوجد موسى حتى جعل رجالا وقوابل يدورون على الحبال ويعلمون ميقات وضعهم فلا تلد امرأة ذكر إلا ذبحه أولئك ذباحون من ساحته. والأمر بقتل الولدان بعد بعثة موسى كما قال تعالى فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. ولهذا قالت بنو إسرائيل لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ففرعون إنما أمر بقتل الغلمان أولا حذرا من وجود موسى. وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن القبط شكوا إلى فرعون قلة بني إسرائيل بسبب قتل ولدانهم الذكور وخشي أن تتفانى الكبار مع قتل الصغار فيصيرون هم الذين يلون ما كان بنو إسرائيل يعالجون. فأمر فرعون بقتل الأبناء عاما وأن يتركوا عاما. فذكروا أن هارون عليه السلام ولد في عام المسامحة عن قتل الأبناء وأن موسى عليه السلام ولد في عام قتلهم. فضاقت أمه به ذرعا واحترزت من أول ما حبلت ولم يكن يظهر عليها مخايل الحبل لما وضعت ألهمت أن تتخذ له تابوتا ربطته في حبل. ربطته في حبل وكانت دارها متاخمة للنيل فكانت ترضعه فإذا خشيت من أحد وضعته في ذلك التابوت فأرسلته في البحر وأمسكت طرف الحبل عندها فإذا ذهب استرجعته إليها به. قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزنوا ولا تحزني إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هذا الوحي وحي إلهام وإرشاد كما قال تعالى وأوحى ربك للنحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها الآية. قالت سهيلي واسم أم موسى أيارخا. وألقي في خلدها وروعها ألا تخافي ولا تحزني فإنه إن ذهب فإن الله سيرده إليك وأن الله سيجعله نبيا مرسلا يعلي كلمته في الدنيا والآخرة. فكانت تصنع ما أمرت به فأصلت ذات يوم وذهلت أن تربط طرف الحبل عندها فذهب مع النيل فمر على دار فرعون فالتقطه آل فرعون. قال الله تعالى ليكون لهم عدوا وحزنا اللام معللة. قال تعالى إن فرعون وهامان وهو الوزير السوء وجنودهما المتابعين لهما كانوا خاطئين أي كانوا على خلاف الصواب فاستحقوا هذه العقوبة والحسرة. وذكر المفسرون أن الجوار التقطناه من البحر في تابوت مغلق عليه فلم يتجاسرن على فتحه حتى وضعنه بين يدي امرأة فرعون آتية بنت مزاحم ابن عبيد ابن الريان ابن الوليد الذي كان فرعون مصر في زمن يوسف. فلما فتحت الباب وكشفت الحجاب رأت وجهه يتلألأ بتلك الأنوار النبوية والجلالة الموسوية فلما رأته وقع نظرها عليه أحبته حبا شديدا جدا. فلما جاء فرعون قال ما هذا وأمر بذبحه فاستوهبته منه ودفعت عنه. وقالت امرأة فرعون قرة عينا لي ولك. فقال لها فرعون أما لك فنعم وأما لي فلا. وأما لي فلا أي لا حاجة لي به. والبلاء موكل بالمنطق. وقوله عسى أن ينفعنا وقولها عسى أن ينفعنا وقد أنالها الله ما رجت من النفع. أما في الدنيا فهداها الله به، وأما في الآخرة فأسكنها جنته بسببه أو نتخذه ولدا. وذلك أنهما تبنياه لأنه لم يكن ولد لهما ولد. قال تعالى وهم لا يشعرون أي لا يدرون ماذا يريد الله بهم حين قبرهم، حين قيرهم لالتقاطه من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده. قال الله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى. إن كادت لتبدي به أي لتظهر أمره وتسأل عنه جهرة لولا أن ربطنا على قلبها أي صبرناها وثبتناها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته وهي ابنتها الكبيرة قصيه أي اتبعي أثره واطلبي لي خبره. فبصرت به عن جنب. قال قتادة جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده. ولهذا قال وهم لا يشعرون. وذلك لأن موسى عليه السلام لما استقر بدار فرعون أرادوا أن يغذوه برضاعة فلم يقبل ثديا ولا أخل طعاما فحاروا في أمره واجتهدوا على تغذيته بكل ممكن فلم يفعل. كما قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل فأرسلوه مع القوابل والنساء إلى السوق فلعلهم يجدون من يوافق رضاعته. فبينما هم وقوف به والناس وقوف عليه إذ بصرت به أخته فلم تظهر أنها تعرفه فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. قال ابن عباس لما قالت ذلك قالوا لها ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه. فقالت رغبة في سرور الملك ورجاء منفعته فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزلهم. فأخذت أمه فلما أرضعت التقم ثديها وأخذ يمتصه ويرتضعه ففرحوا بذلك فرحا شديدا. وذهب البشير إلى آسيا يعلمها بذلك فسدعتها إلى منزلها وعرضت عليها أن تكون عندها وأن تحسن إليها فأبت عليها وقالت إن لي بعلا وأولادا ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معي. فأرسلته معها ورتبت لها رواتب وأجرت عليها النفقات والكساوي والهبات. فرجعت به تحوزه إلى رحلها وقد جمع الله شمله بشملها. قال تعالى فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق أي كما وعدناه برده ورسالته. فهذا رده وهو دليل على صدق البشارة برسالته ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد امتن الله على موسى بهذه ليلة ليلة كلمه فقال فيما قال مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني وذلك أنه كان لا يراه أحد إلا أحبه ولتصنع على عيني قال قتادة وغير واحد من السلف أي تطعم وترفى وتغذى بأطيب المآكل وتلبس أحسن الملابس بمرأة مني وذلك كله بحفظي وكلاءتي لك فيما صنعت بك ولك وقدرته من الأمور التي لا يقدر عليها غيري إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوه فاستغاث الذي من شيعتي الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين لما ذكر تعالى أنه أنعم على أمه برده لها وإحسانه بذلك وامتنانه عليها شرع في ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى وهو احتكام الخلق والخلق وهو سن الأربعين في قول الأكثرين آتاه الله حكما وعلما وهو النبوة والرسالة التي كان بشر بها أمه حين قال إن رادوه إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ثم شرع في ذكر سبب خروجه من بلاد مصر وذهابه إلى أرض مدين وإقامته هناك حتى كمل الأجل وانقضى الأمد وكان ما كان من كلام الله له وإكرامه لما أكرمه به قال تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها قال ابن عباس وسعيد بن جبير وأكرمة وقتادة والسدي وذلك نصف النهار وجد فيها رجلين يقتتلان أي يتضربان ويتهاوشان هذا من شيعة أي إسرائيلي وهذا من عدوه القبطي قاله ابن عباس وقتاده وسدي ومحمد بن إسحاق فاستغاثه الذي من شيعتي الذي من عدوه وذلك أن موسى عليه السلام كانت له بديار مصر صولة بسبب نسبته إلى تبني فرعون له وتربيته في بيته وكانت بنو إسرائيل قد عزوا وصارت لهم وجاهة وارتفعت رؤوسهم بسبب أنهم أرضعوه وهم أخواله أي من الرضاعة فلما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى عليه السلام على ذلك القبطي أقبل لموسى فوكزه قال قتادة بعصا كانت معه فقضى عليه أي فمات منها وقد كان ذلك القبطي كافرا مشركا بالله العظيم ولم يرد موسى قتله بالكلية وإنما أراد زجره وردعه ومع هذا قال موسى هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي أي من العز والجاه فلن أكون ظاهرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد إن تريد أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخذ إني لك من الناصحين. خرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. وتعالى أن موسى أصبح بمدينة مصر خائفا أي من فرعون وملئه أن يعلموا أن هذا القتيل الذي رفع إليه أمره إنما قتله موسى في نصرة رجل من بني إسرائيل فتقوى ظنونهم أن موسى منهم. ويترتب على ذلك أمر عظيم. فصار يسير في المدينة في صبيحة ذلك اليوم خائفا يترقب أي يلتفت. فبينما هو كذلك إذ ذلك الرجل الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس يستصرخه أي يصرخ به ويستغيث على آخر قد قاتله. فهنفه موسى ولامه على كثرة شره ومخاصمته قال له إنك لغوي مبين. ثم أراد أن يبطش بذلك القبطي الذي هو عدو لموسى وللإسرائيلي فيرفعه عنه ويخلصه منه. فلما عزم على ذلك وأقبل على القبطي قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد ولا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. قال بعضهم إنما قال هذا الكلام الإسرائيلي الذي اطلع على ما كان صنع موسى بالأمس وكأنه لما رأى موسى مقبلا إلى القبطي اعتقد أنه جاء إليه لما عنفه قبل ذلك بقوله إنك لغوي مبين. فقال ما قال لموسى وأظهر أمر لقاء كانت وقع بالأمس. فذهب القبطي فاستعدى موسى إلى فرعون. ففرعون بلغه أن موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس فأرسل في طلبه. وسبقهم رجل ناصح من طريق أقرب وجاء رجل من أقصى المدينة ساعيا إليه مشفقا عليه فقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج أي من هذه البلدة إني لك من الناصحين أي فيما أقوله لك. قال تعالى فخرج منها خائفا يترقب أي فخرج من مدينة مصر من فوره على وجه لا يهتدي إلى طريق ولا يعرفه قائلا رب نجني من قوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد منها مدين وجد عليهم متى من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصير الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يخبر تعالى عن خروج عبده ورسوله وكليمه من مصر خائفا يترقب أي يتلفت خشية أن يدركه أحد من قوم فرعون وهو لا يدري أين يتوجه ولا إلى أين يذهب. وذلك لأنه لم يخرج من مصر قبلها. ولما توجه تلقاء مدين أي اتجه له طريق يذهب فيه قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل أي عسى أن تكون هذه الطريق موصلة إلى المقصود. وكذا وقع. فقد أوصلت إلى المقصود. ولما ورد ماء مدين وكانت بئرا يستقل منها، ومدين هي المدينة التي أهلك الله فيها أصحاب الأيكة، أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب عليه السلام، وقد كان هلاكهم قبل زمن موسى عليه السلام في أحد قولي العلماء. ولما ورد الماء المذكور وجد أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تكفكفان عنهما غنمهما أن تختلط بغنم الناس. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصل الرعاء وابنا شيخ كبير، أي لا نقدر على ورود الماء إلا بعد صدور الرعاء لضعفنا وسبب مباشرتنا هذه الرعية، ضعف أبينا وكبره. قال الله تعالى فسقى لهما. قال المفسرون وذلك أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم وضعوا على فم البئر فخرة عظيمة فتجي هاتان المرأتان فيشرعان غنمهما في فرض أغنام الناس. فلما كان ذلك اليوم جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحده ثم اسقى لهما وسقى غنمهما ثم رد الحجر كما كان. قال أمير المؤمنين عمر وكان لا يرفع إلا عشرة، وإنما استقى ذنوبا واحدا فكفاهما. ثم تولى إلى الظل، قالوا وكان ظل شجرة من الثمر. وروى ابن جرير عن ابن مسعود أنه رآها خضراء ترف، فقال رب إني لما أنزلت لي من خير فقير. قال ابن عباس سار من مصر إلى مدين لم يأكل إلا البقل وورق الشجر، وكان حافيا فسقطت على قدميه من الحفاء وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع، وأنه لمحتاج إلى شق تمرة، وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. قال عطاء ابن السائب لما قال رب إني لما زلت لي من خير فقير أسمع المرأة، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت النبي يدعوك ليجيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال أتخف نجوت من القوم الظالمين، قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت قوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجرين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. لما جلس موسى عليه السلام في الظل وقال ربي إني لما أنزلت لي من خير فقير، سمعت المرأتان فيما قيل فذهبتا إلى أبيهما، فيقال إنه استنكر سرعة رجوعهما فأخبرتاه بما كان من أمر موسى عليه السلام، فأمر إحداهما أن تذهب إليه فتدعوه، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء أي مشي الحرائر، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، صرحت له بهذا لئلا يوهم كلامها ريبة ريبة، وهذا من تمام حيائها وصيانتها. فلما جاءه وقص عليه القصص وأخبره خبره وما كان من أمره في خروجه من بلاد مصر فرارا من فرعون، قال له ذلك الشيخ لا تخف نجوت من القوم الظالمين، أي خرجت من سلطانهم فلست في دولتهم. فلما أضافه وأكرم مثواه وقص عليه ما كان أمره ما كان أمره بشرة بأنه قد نجا. فعند ذلك قالت إحدى البنتين لأبيها: يا أبت استأجر أي رعي غنمك. ثم مدحته بأنه قوي أمين. قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد لما قال ذلك قال لها أبوها: وما علمك بهذا؟ فقالت: إنه رفع صخرة لا يطيق رفعها إلا أشرف، وأنه لما جئت معه تقدمت أمامه فقال: كوني من ورائي، فإذا اختلف الطريق فاحذفي لي بحصاة أعلم بها كيف الطريق. قال ابن مسعود: أخرس الناس ثلاثة صاحب يوسف حين قال لامرأة: أكرمي مثواه، وصاحبة موسى حين قالت أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر حين استخلف عمر بن الخطاب قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ثم قال تعالى: ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. يقول: إن موسى قال لصاحبه: الأمر على ما قلت، فأيهما قضيت فلا عدوان علي، والله على مقالتنا سامع وشاهد ووكيل علي وعليك. ومع هذا فلم يقض موسى إلا أكمل الأجلين وأتمهما وهي العشر سنين كراملة تامة. روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجرين قضى موسى، فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله. فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فهل تفرد به البخاري من هذا الوجه. قال الله تعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بيالي آنس من جانب الطور نارا قال لأهل امكثوا إني آنست نارا لأن يأتيكم منها بخبر أو جلوة من النار لعلكم تصطلون. ولما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك، فلما رأت تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقوله: وسار بأهله، أي من عند صحره، ذاهبا فيما ذكره غير واحد من المفسرين وغيرهم أنه ساق إلى أهله، فقصد زيارتهم ببلاد مصر في صورة مختفي. فلما سار بأهله ومعه غنم قد استفادها مدة مقامه قال: واتفق ذلك في ليلة مظلمة باردة وتاهوا في طريقهم، فلم يهتدوا إلى السلوك في الدرب المألوف، وجعل يوري زناده فلا يرى شيئا، واشتد الظلام والبرد. فبينما هو كذلك إذ أبصر عن بعد نارا تأجج في جانب الطور، وهو الجبل الغربي منه عن يمينه، فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا. وكان والله أعلم رآها دونهم، لأن هذه النار هي نور في الحقيقة ولا يصلح رؤيتها لكل حد. لعلي يأتيكم منها بخبر، أي لعلي أستعلم من عندها عن الطريق أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فدل على أنهم كانوا قد ذهبوا، فدل على أنهم كانوا قد تاهوا عن الطريق في ليلة باردة ومظلمة، لقوله في الآية الأخرى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فدل على وجود الظلام وكونهم تاهوا عن الطريق، وجمع الكل في سورة النمل في قوله: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. وقد أتاهم منها بخبر، وأي خبر؟ ووجد عندها هدى، وأي هدى؟ واقتبس منها نورا، وأي نور؟ قال تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قال في النمل: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، أي سبحان الله الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال في سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. قال غير واحد من المفسرين من السلف والخلف: لما قصد موسى إلى تلك النار التي رآها فانتهى إليها وجدها تتأجج في شجرة خضراء من العوسج، وكل ما لتلك النار في اضطرام، وكل ما لخضرة تلك الشجرة في ازدياد، فوقف متعجبا. وكانت تلك الشجرة في لحف جبل غربي من في يمينه، كما قال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ما كنت من الشاهدين. كان موسى في واد اسمه طوى، فكان موسى مستقبل قبلة وتلك الشجرة عن يمينه من ناحية الغرب، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، فأمر أولا بخلع عليه تعظيما وتكريما وتوقيرا لتلك البقعة المباركة، ولا سيما في تلك الليلة المباركة. ثم خاطبه تعالى كما يشاء قائلا: إني أنا الله رب العالمين، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، أي أنا رب العالمين الذي لا إله إلا هو، الذي لا تصلح العبادة وإقامة الصلاة إلا له. ثم أخبره أن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وإنما الدار الباقية هي يوم القيامة التي لا بد من كونها ووجودها لتجزى كل نفس بما تسعى، أي من خير وشر. وحظه وحثه على العمل لها ومجانبة من لا يؤمن ومجانبة من لا يؤمن بها ممن عصى مولاه، واتبع هوا، ثم قاله مخاطبا ومؤانسا مبينا له أن القادر على كل شيء، والذي يقول لشيء كن فيكون، وما تلك بيمينك يا موسى، أي أما هذه عصاك التي تعرفها منذ صحبتها؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، أي بلى هذه عصاي التي أعرفها وأتحققها، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، وهذا خارق عظيم وبرهان قاطع على أن الذي يكلمه هو الذي يقول الشيء كن فيكون، وأنه الفعال بالاختيار. وقال تعالى في الآية الأخرى وأن ألقي عصاك فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا. ولم يعقب، أي قد صارت حية عظيمة لها ضخامة هائلة وأنياب تصك، ومع ذلك في سرعة حركة الجان، وهو ضرب من الحيات قوي الجان والجنان، وهو لطيف ولكن سريع الاضطراب والحركة جدا. فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة، فلما عينها موسى عليه السلام ولم يدبر، أي هاربا منها لأن طبيعته البشرية تقتضي ذلك، ولم يعقب أي ولم يلتفت، فناداه ربه قال له يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. فلما رجع أمره الله تعالى أن يمسكها، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، ثم أمره تعالى بإدخال يده في جيبه، ثم أمره بنزعها فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء، أي من غير برص ولا بهق. ولهذا قال اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب. قال في سورة النمل وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقوم إنهم كانوا قوما فاسقين. أي هاتان الآيتان وهما العصا واليد وهما البرهان المشار إليهما في قوله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، ومع ذلك سبع آيات أخر فذلك تسع آيات بينات، وهي المذكورة في آخر سورة سبحانه حيث يقول تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر وإني أظنك يا فرعون مثبورا، وهي المبسوطة في سورة الأعراف في قوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة لقالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات استكبروا وكانوا قوما مجرمين. وهذه التسع آيات غير عشر كلمات، فإن التسع من كلمات الله القدرية والعشر من كلماته الشرعية، الله سبحانه لما أمر موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون قال رب إني قتلت منه نفسا فأخاف ويقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتم ومن اتبعكم الغالبون يقول تعالى مخبرا عبده ورسوله وكلمه موسى عليه السلام في جوابه لربه عز وجل حين أمره بالذهاب إلى عدوه الذي خرج من ديار مصر فرارا من سطوته وظلمه حين كان من أمره ما كان في قتل ذلك القبطي ولهذا قال ربي إني قتلت منه نفسا فأخاف يقتلوني ربي إني قتلت نفسا فأخاف يقتلوني وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسلهم معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون أي اجعله معي معينا مواردا ووزيرا يساعدني ويعينني على أداء رسالتك إليهم فإنه أفصح مني لسانا وأبلغ بيانا قال تعالى موجبا له إلى سؤاله سنشد عضدك بأخي ونجعلكما سلطانا أي برهانا فلا يصلون إليكما أي فلا ينالون منكما مكروها بسبب قيامكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون وقال في سورة طه اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم قال موسى عليه السلام واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي شد بي أزري واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى أي قد جبناك إلى جميع ما سألت وأعطيناك الذي طلبت وهذا من وجهاتي عند ربي عز وجل حين شفع نوح الله إلى أخيه حين شفع نوح أن يوحي الله إلى أخيه فأوحى إليه وهذا جاه عظيم قال تعالى وكان عند الله وجيها وقال تعالى وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا وقد سمعتم عائشة رجل يقول لأناس وهم سائرون في طريق الحج أي أخ أمن على أخيه فسكت القوم فقالت عائشة لمن حول هودجها هو موسى بن عمران حين شفع في أخي هارون فأوحى إليه قال الله تعالى وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا وقال تعالى في سورة الشعراء وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي فرعون فقول إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال أمليك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين تقدير الكلام فأتيه فقال فأتيا فقال له ذلك وبلغاه ما أرسل به من دعوة إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وأن يفك أسار بني إسرائيل من قبضته وقهره وسطوته ويتركهم يعبدون ربهم حيث شاءوا ويتفرغون لتوحيده ودعائه والتضرع إليه فتكبر فرعون في نفسه وعتى وطغى ونظر إلى موسى بعين الازدراء والتنقص، قال له ألم جئت فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، أيما أنت الذي ربيناه في منزلنا وأحسن إليه وأنعمنا عليه مدة من الدهر، وقوله وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أي وقتلت الرجل القبطي وفرت منا وجحدت نعمتنا، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. أي قبل أن يوحى إليه وينزل عليه، قبل أن يوحى إليه وينزل عليه، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ثم قال مجيبا لفرعون عما امتن به من التربية والإحسان إليه، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، أي وهذه النعمة التي ذكرت أنك أحسنت إليه وأنا رجل واحد من بني إسرائيل، تقابل ما استخدمت هذا الشعب العظيم بكماله واستعبدتهم في أعمالك وخدمتك وأشغالك. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يذكر تعالى ما كان بين فرعون وموسى من المقاولة والمحاجة والمناظرة، وما قامه الكليم على فرعون اللئيم من حجة العقلية المعنوية ثم الحسية، وذلك أن فرعون قبحه الله أظهر جحد الصانع تبارك وتعالى وزعم أنه الإله، فحشر فنادى فقال ربكم الأعلى. قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، وهو في هذه المقالة معاند يعلم أنه عبد مربوب وأن الله هو الخالق البارئ المصور الإله الحق، كما قال تعالى وجحدوا بها واستقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولهذا قال موسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالتي ويظهر أنه ما ثم رب أرسله وما رب العالمين، لأنهما قالا له إن رسول رب العالمين، فكانه يقولهما ومن رب العالمين الذي تزعمان أنه أرسلكما وابتعثكما؟ فأجابه موسى قائلا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني رب العالمين خالق هذه السماوات والأرض المشاهدة وما بينهم المخلوقات المتعددة من السحاب والرياح والمطر والنبات والحيوانات التي يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها ولا بد لها من موجد ومحدث وخالق، وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. قال أي فرعون من حوله من أمرائه ومرازيته ووزرائه على سبيل التهكم والتنقص لما قرأه موسى عليه السلام، ألا تستمعون؟ يعني كلامه هذا. قال موسى مخاطبا له ولهم ربكم ورب آبائكم الأولين، أيوة الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون السالفة في الآباء والقرون السالفة في الآباء، فإن كل أحد يعلم أنه لم يخلق نفسه، لم يخلق نفسه ولا أبوه ولا أمه ولا يحدث من غير محدث، وإنما أوجده وخلقه رب العالمين. وهذان المقامان هما المذكوران في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وما على كله لم يستفد فرعون من فقدته ولا نزع من ضلالته، بل استمر على طغيانه وعناده وكفرانه. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أي هو المسخر لهذه الكواكب الزاهرة، المسير للأفلاك الدائرة، خالق الظلام والضياء، ورب الأرض والسماء، رب الأولين والآخرين، خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة والثوابت الجائرة والثوابت الحائرة، خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه، والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون، وفي فلك يسبحون يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون. فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في خلقه ما يشاء. فلما قامت الحجج على فرعون وانقطعت شبهته ولم يبق له قول سوى العناد، عدل استعمال سلطانه وجهه وخطوته، قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال ولو جئت بشيء مبين، قال فأت بي إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وهذان هما البرهانان اللذان أيده الله بهما وهم العصا واليد، وذلك مقام أظهر فيه الخالق العظيم الذي ظهر مقام أظهر فيه الخالق العظيم الذي ظهر به العقول والأبصار. حين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، أي عظيم الشكل بديع في الضخامة والهول والمنظر العظيم الفظيع الباهر، حتى قيل إن فرعون لما شاهد ذلك وعاينه أخذه رهب شديد وخوف عظيم، بحيث أنه حصل إسهال عظيم أكثر من 40 مرة في يوم، وكان قبل ذلك لا يتبرز في كل 40 يوم إلا مرة واحدة، فانعكس عليه الحال. وهكذا لما أدخل موسى عليه السلام يده في جيبه واستخرجها أخرجها وهي كفلقة القمر تتلألأ نورا تبهر الأبصار، فإذا عادها إلى جيبه رجعت إلى صفتها الأولى. ومع هذا كله لم ينتفع فرعون لعنه الله بشيء من ذلك، بل استمر عليه على ما هو عليه، وأظهر أن هذا كله سحر، وأراد معارضته بالسحرة، فأرسل يجمعهم من سائر مملكته ومن هم في رعيته وتحت قهره ودولته. قال تعالى في سورة طه: فلبثت السنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او يطغى، قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. يقول تعالى مخاطبا لموسى فيما كلمه به ليلة أوحي إليه وأنعم بالنبوة عليه وكلمه منه إليه: قد كنت شاهد لك وأنت في دار فرعون وأنت تحتك كنفي وحفظي ولطفي، ثم أخذتك من أرض مصر إلى أرض مدين بمشيئتي وقدرتي وتدبيري، فلبثت فيها سنين ثم جئت على قدر أي مني لذلك، فيرافق ذلك تقديري وتسيري، واصطنعتك لنفسي أي اصطفيتك لنفسي برسالتي وبكلامي، إذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، يعني ولا تفترى في ذكري، إذا قدمتما عليه ووفدتما إليه فإن ذلك عون لكما على مخاطبته ومجاوبته وأداء النصيحة إليه وإقامة الحجة عليه. ثم قال تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وهذا من حلمه تعالى وكرمه ورأفته ورحمته بخلقه، مع علمه بكفر فرعون وعتوه وتجبره، وهو إذ ذاك أردأ خلقه وقد بعث إليه صفوته من خلقه في ذلك الزمان، ومع هذا يقولهما ويأمرهما أن يدعوه إليه بالتي هي أحسن. برفق ولد ويعامله بألطف معاملة من يرجو أن يتذكر ويخشى كما قال رسوله إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى ولا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن الذين ظلموا منهم. وقال وهب بن منبه قل له إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى الغضب والعقوبة. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا ويطغى. وذلك أن فرعون كان جبارا عنيدا وشيطانا مريدا له سلطان في بلاد مصر طويل عريض وجاه وجنود وعساكر وسطوة فهاباه من حيث البشرية وخاف أن يسطو عليهما في باد الأمر فثبتهما تعالى وهو العلي الأعلى فقال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى كما قال في الآية الأخرى إنا معكم مستمعون فأتيه فقول إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تؤذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا العذاب على من كذب وتولى. يذكر تعالى أنه أمرهما أن يذهب إلى فرعون فيدعواه إلى الله تعالى أن يعبده وحده لا شريك له وأن يرسل معهما بني إسرائيل ويطلقهما من أسره وقهره ولا يعذبهم قد جئناك بآية من ربك وهو البرهان العظيم في العصا واليد والسلام والسلام على من اتبع الهدى. تقييد مفيد بليغ عظيم ثم تهدد وتوعد على التكليف فقال إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى أي كذب الحق لقلبه وتولى أن العمل بقلبه وبالله التوفيق وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وصحبه أجمعين.